وإلا كفر كل من أتى فاحشة.
الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فالزاني ليس فيه حياء. ومعنى ذلك إذا رفع الحياء منه هل يلزم منه رفع الإيمان؟ نعم، يرفع ما زاد عن أصل الإيمان وهو الإسلام، لأن أصل الإيمان والإسلام يلتقيان من حيث التصديق، إذ لا يكون عند الله مؤمنا ولا مسلما، قد تجاوز حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان إلا بإسلام أو إيمان، وإن كان في بعض الأحيان يترادفان. فهذا فيه دليل على أنه إذا نفى الشرع الإيمان لا يلزم منه نفي الإسلام. وقد قال أحد الخوارج تارة المعاصرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فمعنى ذلك هو كافر. فقيل له ردا عليه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، فكيف ننفي عنه الإسلام؟ فقال: الإسلام والإيمان واحد. قيل له: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أي هناك فرق بين الإسلام والإيمان. نعم. هذا نفس القاعدة التي سبقت أن ذكرناها، جواز إطلاق هنا الفعل على صاحبه، بمعنى الإيمان في الجنة يعني المؤمن هو في الجنة. هنا أطلق الفعل، وصف الفعل ولم وصف الثواب ولم يذكر العين لوضوح المقصود. المقصود واضح: الحياء من الإيمان وهو شعبة من شعبه. هذا دل على الفهم الأول الذي ذهبنا إليه، أن الإيمان، أن الحياء ليس هو كل الإيمان، فمن ترك الحياء كفر. هي هنا بينت الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة أي صاحبه، والبذاء البذاء يعني الفحش، الكلام السيء، من الجفاء. الجفاء غلظة النفوس وقساوة القلوب، هذه الغلظة التي تكون، وبذاءة اللسان، يعني لا تستطيع أن تتفاهم معه على قضية والعياذ بالله، ليس بالهين اللين الطيب المعشر. والجفاء في النار أي صاحبه في النار. نعم، تفضل. أنا أريد أن ننتهي لعلنا نعم، ولو أخذنا من أوقاتكم أنتم القراء، خلينا ننهي. تفضل.
وعن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرأس عقيل العينين إذا أكل كفه كأنما يبكي في صعب، وإذا التفت التفت جميعا.
نعم نعم، الأفضل صعودا. من لماذا بوب الإمام البخاري هذا الحديث تحت الجفاء؟ أي علاقة له في ذلك؟ كان النبي ضخم الرأس، عظيما عظيم العينين،
حتى لا يقرن الشخص بين يعني عظم الجسم والجفاء، فليس كل شخص عظيم الجسم كبير الجسم يكون.
نعم.
يقول هنا: وكان إذا التفت التفت جميعا كأن فقط برأسه فيها شيء من الجبل والجفاء.
نفس المعنى طبعا، أنه ليست الجفاء في عظم الجسم ولا في حركة أو حركتين، وإنما هو في البذاء وفي كذا وكذا وكذا. هذا إيراد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب فعلا يدل على أنهم من أفضل الناس، يعني حتى لا يخير إلى هذا. لاحظ من يخطر في باله أن يبوب هذا الحديث في هذا الباب؟ هذا يبوب في الشمائل. نعم فضل.
باب الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
تجاوز باب إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت، مر معنا الحديث وشرحناه بما فيه الكفاية. وما هو فعل يستحي؟ من يعرف؟ ما هو فعلها؟ ما هو فعلها؟ فعل ماضيها. استحى ولا استحيا؟ استحى واستحيا. استحى واستحيا، ومضارعها بتصير يستحي ويستحيي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. إذن استحى واستحيا، وماضيها عفوا مضارعها يستحي ويستحيي، ومجزومها لم يستحي، حذفت الياء. وهناك عندنا ياءان فصارت لم يستحي، حذفت الياء. فهذا هو فعلها، فلها وجهان. نعم ولها معنيان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا نزعت الحياء فاصنع ما شئت، يعني من الموبقات ومن كذا وكذا. وهذا فيه تحذير ومعنى لغوي عجيب جدا، وهذا معروف في لسان العرب، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. والمعنى الآخر أي عكسه بعض الفقهاء، ولكن قل الجمهور على الأول وهو الصحيح، لكن لا يمنع من المعنى الثاني، أي أن الأمر الذي لا تستحي منه أيها المؤمن فافعله، الأمر الذي لا يستحى منه افعله، والأمر الذي يستحي منه لا تفعله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن الأول تهديد فاعملوا. الله يهديك في البخاري مثلا.
هل يكون كلمة يستحيي لها معنى غير معنى يستحي؟ لا لا. العرب تقول أن زيادة المبنى تزيد معناها
قد يكون هناك في استحى يعني واستحيا.
هل يستحيي زي
ستير؟
ستير.
لا، ستير صيغة مفاعلة على وزن فعيل، معظم أسماء لا هكذا، خبير عليم كريم جميل إلى غير ذلك. أما وهي جاءت ستير، ولذلك ساتر وستار كل هذه ليست من أسماء الله،
لأنه بعض يعني قد يكون مستحيا.
إيه عليك أنت كل شيء على الشيخ، ساعدونا ماذا نراجع لنراجع. نعم في زيادة معنى يكون أحيانا صحيح، يعني العرب تغير حرفا تقدم حرفا في زيادة معنى، لا شك في ذلك، لكن أعنا على ذلك بكثرة البحث. أحسن شيء يساعدك على ذلك فقه اللغة للثعالبي يساعدك، وممكن يتعرض إلى مفردات القرآن يتعرض لها، وإلا عليك باللسان.
استحياء استحيي استحي من الأمر
اجتهادا أم بعلم؟
ما أدري أنا.
طيب تعلم ثم علمنا. نعم يعني هي قد يخطر في البال هذا
في الآية لما ردت الآية
إن الله إيه إن الله لا يستحيي، لكن لابد هذا يحتاج إلى استقراء، تستقرئ ثم تقول. نعم تفضل.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قرأت أنت ها قرأت الحديث. ليس الشديد يعني القوي هنا، ليس القوي بالسرعة، القوي الذي يصرع الناس، وفعلا ولكن الشديد القوي الذي يملك نفسه عن الغضب. أينا ذاك الرجل الذي فعلا إذا غضب على أهله أو غضب على ولده أو على غير ذلك، أينا ذاك الرجل الذي يمسك نفسه ثم يهدأ ثم يجلس ثم يضجع ثم يتوضأ، أينا ذاك الرجل؟ هذا يدل على أنه رجل شديد. لكن الشيطان إذا ما غضب الإنسان يقول له لا تجلس حتى لا تكون ضعيفا، لا تسكت حتى لا تغلب، زوجتك تطيل عليك لسانها أو تفعل فيغضب وتغضب وتكون الكارثة. نعم.
عن ابن عمر قال ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
هذه واضحة، جرعة غيظ سماها جرعة لأنها مؤقتة، يغضب الإنسان. فبل هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه أو على أن ينفذه خيره الله عز وجل يوم القيامة من حلل الجنة ما يشاء. لا من حلل، لا من حلل، حلل الجنة. لعله فاتك الحفظ. نعم. لا حلل إلا إذا في رواية ما نعلمه. طبعا تجرع الأمر يكون فيه صعوبة، تجرع الدواء. طيب اتفضل.
عن ابن عباس
لحظة خلينا ننهي هذا ثم نبدأ بنيل الأوطار. هذه الفوائد التي سبق أن ذكرناها أن على المسلم مهما كان وضعه عليه أن يسكت إذا غضب، لأنه قد يخرج من فمه ما لا تحمد عقباه. إن أحدكم لا يقول بالكلمة لا يدري، تكون من سخط الله، لا يدري تهوي به في جهنم. وإن أحدكم لا يقول الكلمة من رضوان الله والأولى من سخط الله إلى غيره. المسلم ينضبط، قد يطلق، قد يكسر، قد يضرب، قد يندم إلى غير ذلك من الأمور. علموا ويسروا، وهذه يعني سبحان الله لم أجد حديثا ولا آية واحدة تأمر عموم الناس بالحكم على الناس. ولاحظوا انشغال الشباب في مسألة الحكم على العباد، وإنما تجد الأحاديث كلها إما في الدعوة وإما في التعليم، إما في الدعوة وإما في التعليم. فانتقلنا من التعليم والدعوة إلى الحكم على عباد الله. علموا ويسروا، علموا ويسروا، كن ميسرا عن الناس ولا تتشدد في الدين. وإذا غضبت فاسكت مرتين، كررها صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب أحضر كفيلك فور الماء. عن عبيد الكلبي قال: سمعت عليا يقول لابن الكواب: هل تدري ما قال الأول؟ أحضر حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوم ما، وأبغض بغيضك هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوم ما.
هذا الحديث من قول علي، هذا الأثم قول علي، ولكن بعض العلماء منهم الألباني رحمه الله يرفعه، يصحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما كان فهي نصيحة طيبة والله عظيمة مفيدة. أحبب حبيبك هونا ما، يعني لا تغلو في حبه. ما الغاية؟ فيظهر لك شيء قليل من تصرفه فينقض حبك من أوله إلى آخره. وهذا ما يحصل في بعض التلاميذ، يحبون الشيخ حبا شديدا حتى إذا، ويظن هو أن الشيخ سيبادله ذلك، فلا يجرح شعوره أو فلا يقسو عليه أو لا يلتفت إلى أو يلتفت إليه دائما، ثم يقع من الشيخ ما يقع فيزيل حبه كله من الشيخ، ولربما انقطع عن درسه وعلمه. أحبب حبيبك هونا ما، قليلا قليلا، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نحن نعلم أن كثيرا من الناس أحب زوجته أول الأمر حب عجيب يوم الخطبة ويوم العقد، ثم بعد ذلك ثم كان بعد ذلك الطلاق والفراق والكلام في العرض والبغض. فالواجب على المسلم أن يكون حبه معتدلا وأن يكون بغضه معتدلا. ورأينا أناس كانوا ينافحون عن شيوخ وعن دعاة، ثم بين عشية وضحى انقلبوا يبغضونهم. والصواب الاعتدال في كل أمر، حتى مع الأولاد، لا سمح الله فقدت ولدا، حتى مع الأزواج إذا حصل بينك وبين شيء كن معتدلا في حبك وفي بغضك. وهذه نصيحة نبوية، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا العمل بها. نعم.
البغض الجبلي، يعني رجل يغضب واحد يظلم شغله وكذا، ما بيغضب الدين، بل قد يكون عنده.
يا حسنان، لا تقل لي يجوز وأنت تقول جبلي، كقولك هل يجوز الحب الجبلي؟ هذا طبيعة، إنسان يحب الجمال. هل الخوف الجبلي؟ الإنسان يخاف من الشر، يخاف من الوحوش. نعم. لا لا يأثم، لا لا يأثم، ولكن لا يجوز له أن يظهر ذلك، ولا يجوز إلى غير ذلك. لكن رجل فاحش متفحش مؤذي إلى غير ذلك يبغضه.
نعم.
كيف حتى
هو يبغضه؟ هو يبغضه، لكن مثلا في مجال الثانية
لا، لا يجوز له ذلك. نعم.
باب لا يبغض ثلاثة. عن أسلم عن عمر بن الخطاب قال: لا يكون حبك تلفا ولا بغضك تلفا. قلت: كيف لا؟ قال: اذا احببت كرهت تلف الصبي، واذا ابغضت احببت لصاحبك التلف.
الله اكبر. هذه نصيحه من عمر رضي الله عنه، والاولى كانت من علي او كانت مرفوعه. لا يكون حبك كلفا، يعني تتكلف فيه كلفا زائدا، يعني ما يسمى في العشق الغرام الولع الكثير التعلق، يرى ذلك صباحه مساءه ليله نهاره، ولربما سبح بحمده من حبه له. الأمر الثاني: ولا يكن بغضك تلفا. التلف يعني من الهلاك، يعني تبغض الإنسان حتى تتمنى أن يموت، حتى تتمنى أنه ينتهي من هذه الحياة، لا تفعل ذلك. فلما سئل عمر رضي الله عنه كيف يكون ذلك، قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، كلف الصبي بأمه، إذا غادرت البيت وتركته عمره سنة سنة ونص فإنه لا يهدأ حتى ترجع أمه، فلا تصبح عقلك صغير وقلبك ضعيف مثل قلب الصبي. وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف أن ينتهي ويموت لما فعله بك من أمور. وبهذا القدر نكون قد أتينا على كتاب الأدب المفرد على صاحبه رحمة الله الواسعة إلى يوم القيامة، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم به لما فيه من الأدب الرفيع. وأنصح إخواننا لو استطاع إنسان أن يهذبه لأن فيه تكرار، واستطاع أن يرتبه لأنه فيه تداخل في الأبواب مع إضافة أبواب الأخرى التي هي في الكتب الستة، لكان كتابا قيما. بالنسبة للكتاب التالي، أنتم مخيرون بين الجامع بين الصحيحين للبخاري ومسلم، أو جامع السنة الذي نجمعه وهو كل السنة، أو عندنا كتاب اسمه أم السنة. أم السنة جمع فيه ما يقارب من 500 حديث فقط، الآن وصلنا إلى 400-420، جمعت فيه الأحاديث التي هي جوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي أصول الإسلام، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وكذلك هناك أحاديث هي أم السنة. وأنتم بين في الخيار، نستشير إمامنا ماذا ترى، أو كتاب من السنن؟ لا جمع، نعم طيب نعم لا حبيبي، ما اتفق عليه الشيخان هذا أعلى درجة من حيث السنة، لكن أخص فائدة، لأنه عندنا الجمع بين الصحيحين هذا أشمل، يعني ما اتفق عليه شيخان يأتي بعد القرآن مباشرة، يعني قبل البخاري حتى، ثم بعد ذلك يأتي البخاري باعتبار اعتضد بمسلم. نعم تقصد الجمع بين الصحيحين، هذا الجمع بين الصحيحين يعني البخاري مع مسلم. نعم لا ذي كل مقام المقام ايش ندخل في الاسانيد، لا
الجمع بين
الصحيحين الجمع. طيب والله لا بس. طيب هل هناك باب معين
حتى الشيخ عبد الكتاب حقق معين جيد
لا، هل قصدي هل هناك باب معين من أول؟ نسأل الله ألا تدركنا المنية قبل انتهائي. جميل طيب تفضل.
طيب هل كتاب معين لكل واحد يقرأه؟
سأنظر أنا إن شاء الله، لا أظن ما في غيره، الآن هو في جمع بين الصحيحين لأخ اسمه الشامي وأخوة على جمع قديم لبعض المحدثين، ما في غير طبعة واحدة أظن الآن بسوق، ما أدري عن الطبعات، نراجع يوم الثلاثاء إن شاء الله. طيب تفضل. لا من الأوطار، وأخونا يقرأ في طيب كم باقي، ربع ساعة؟ طيب خلاص يلا اتفضل. لا قرأنا هذا الباب بعد. اي تابع اي تابع تابع. هذا الحديث له مناسبة طيبة وهو في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي إلى علي رضي الله عنه باعتباره من سادات أهل البيت، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فغضب علي قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال ثم قال له: إلا، وهنا معنى لا يعني الاستثناء أنه خصنا بهذا، قال: تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى علي هذا الحديث، فأخذ ورقة كانت في جراب سيفه وقال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن أبويه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا من الأمة بعلم يبقى هذا العلم مخصوصا لطائفة من الطوائف، هذا عند اليهود وليس عند المسلمين. وإذا كنا نفضل أهل البيت بل ونحبهم ونرى ذلك واجبا علينا، لا يعني هذا أننا نحرف في دين الله ونقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى علمه لآل البيت ويجعل الناس كلهم تبعا لآل البيت، هذا من افتراء الروافض وغيرهم في دين الله عز وجل. وإنما ديننا دين عام ليس فيه شيء سري ولا شيء مكتوم، وإنما هذا من دين اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتمون بعض الكتاب وينشرون بعض ويبيعونه للناس. أما ديننا فالحمد لله دين ظاهر وبين. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. كل من يذبح لغير الله لا بد أن نتنبه إلى هذه القضية، وقد شرحناها المرة الماضية. تذبح لكبير، تذبح لشيخ، تذبح لولي، تذبح لسلطان، تذبح لأب، تذبح لأخت، تذبح لي، لا يجوز. هذا ليس من الكبائر بل هو من الكفر والشرك، وهو ذبح التعظيم لا ذبح الضيافة. إذا جاءك ضيوف وذبحت لهم هذا ما في شيء، أما ذاك الذبح التعظيم، يمر السلطان، يمر الملك، يمر الكبير، يقوم الرئيس ويأتي الناس ويذبحون له والعياذ بالله، أو يأخذون الذبيحة إلى القبور وإلى أماكن الأضرحة ويذبحون هذه الذبائح، فهذه ذبائح نجسة ولا يجوز أكلها، وفاعلها قد وقع في الشرك. قال تعالى: أو رجسا أهل لغير الله، نجس صار. أو رجل قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، عفوا رجس، أو فسق، أنا أخطأت في الآية، أو الرجس وصف به الخنزير والفسق أو فسقا، هذا اعتبره الإسلام فسقا ورجسا أهل لغير الله به. أي إهل. وكذلك قول تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، وذكر الذبح لغير الله عز وجل. الأمر الثاني: لعن الله من لعن والديه. ليس المقصود أن يقول الرجل لعنة الله على أبي، أو يقول لأبيه لعنة الله عليك، لا، ليس هذا المقصود. ولكن المقصود كما في رواية أخرى أن قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل، فيسب أباه. إذن هو الذي سبب سب أبويه، هو الذي أتى بالمسبة وسبب أبويه. يسب أبا الرجل يقول لعنة الله على أباك على أبيك، يقول لعنة الله على أبيك، فهو كان السبب، فهذا ملعون الذي سبب اللعنة. أما الذي يلعن أبويه هذا مسألة لا نتكلم فيها أبدا، لأن هذه بعد الكفر مباشرة. واحد يسب أباه ما يمكن يفعل هذا مسلم. يا أخوان، حتى أن الله حرم علينا سب الأصنام إذا كان هذا سيؤدي إلى سب الله. من يعرف الآية؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت تشتم الصنم فهم يشتمون الرب، أنت ما استفدت شيء من الصنم، لكن آذوا الله وآذوا المؤمنين بهذا الشتم. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. المحدث المبتدع، وقد يكون المجرم القاتل، لعن الله من يؤاويه، من يأويه، يحفظه، يدافع عنه. مجرم، تدافع عن مجرم فاسد الذي يفسد في الأرض تدافع عنه، هذا لا يجوز أبدا. وليحذر، وهذا يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرجل المفسد لا تأويه ولا تنصره، وفسر الإيواء بالنصرة، تؤويه. لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى منار الأرض؟ معالم الأرض. الناس يضعون أحجار لأراضيهم الزراعية على الغالب أو لغيرها، لآبائهم يضعون أحجار، فيأتي هو ويقدم الحجر ويؤخر الحجر ويغير شيئا من معالم الأرض، وهذا لا يعلمه إلا الله. ما كان أول في لا مساحة ولا شيء، لكن كانت المساحة القلوب بمثل هذا الحديث. لعن الله من غير منار الأرض، علائم الأرض، من هنا أرضك فلا تتقدم ولا تتأخر. هذا وسابع الحديث. نعم.
الدولة تخرج من هذا الحكم يا شيخ؟
الدولة
معالم الأرض لحفاظ الناس بحكم؟
لا، ليش؟ لا لا، ليس المقصود أن تعبي الطريق أو تجعل الأرض، لا، المقصود أنك تأكل من أرض أخيك.
طيب ما أخذوا من أرض واحد ترعي وتعرف.
لا لا لا، والدولة لا، لا لا، الحكم ينزل إذا أخذته ظلما وعدوانا، الحكم في ذلك ما يل. إذا اضطرت الدولة لأمر لتملك أرض، فلا يجوز لها أن تتملك هذه الأرض إلا برضا صاحبها، وإذا تملكته بالغصب فهي ملعونة، وكل من سعى في هذا ملعون. وبرضا صاحبه إذا أبى فتشكل لجنة أو القاضي يحكم له بسعر الأرض بما بمثيلاتها. لكن يؤسفنا أننا في بعض البلدان رأينا أنهم يأخذون الأرض غصبا ثم يقدرونها بهواهم، فهذا يدخلون في اللعنة من كبيرهم إلى صغيرهم، والحق وحق وأن يقال. بعد ذلك هذا الرجل الذي يؤخذ منه بيته يصبح شريدا، أو تؤخذ منه أرضه الزراعية، هذا من الظلم الذي حرمه الإسلام. ولكن يرضى يرضى، فإن أبى يعني بيته ثمنه 100,000 فطلب 200,000 300,000 400,000، لأنه يعلم أن الحاكم مسلم، فعند ذلك تشكل لجنة عادلة أو القاضي يقول هذا الأرض ثمنها كذا، ويعطوا أرض أخرى من أجل مصلحة المسلمين.
لكن الموظف الذي اشترك في هذا الأمر يدخل باللعنة؟
طبعا، مثل صاحب الربا سيدي، مثل الربا، مثل الربا.
إذا كان في ضرورة مصلحة للناس يفتح الشارع،
قلنا يرضوا صاحب الأرض.
أرضي.
لا، قلنا يرضى بثمنها، فإن أبى عند القاضي. والقاضي يحكم له بالمثل. لابد مصلحة المسلمين مقدمة. ورجل جاء بيته في مكان يريد أن يوسع مستشفى مثلا ضرورة، أو جاء بيته في طريق، أو جاء بيته في كذا إلى غير ذلك من الأمور، فهذا يشترى منه بيته، يشترى منه أرضه. فإن أبى يؤخذ به منه بالعدل والقسط. لا، عمر ما فعل هذا، عثمان فعل هذا وقامت عليه، يعني قام عليه شذاذ الآفاق، ومع أنه أرضاهم وأعطاهم حقهم ورأوا أن هذا ظلم، وهذا ظلم منهم واجتراء على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. إنما فسع مسجد النبوي. نعم.
الذكر غير اللي حرم اللحوم، لكن تقسيم طعام غير اللحوم عند اهل
الاصول نفس الشيء طبعا. اذ العبره بهذا التقديم والاهداء، فهو قدم هذه الذبيحه للميت وقدمها للولي فاصبحت رجسا وفسقا. فكذلك لو قدم حتى لو تفاح قدم له فلا يجوز اخذه من عند القبر ابدا، يعني تاديبا لهم وردعا لامثاله. نعم.
الا الموده
في القربى. قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده في القربى.
قرب النبي او غيره.
لا لا، المودة في القربة الراجح قربة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت، وكلنا نحب عليا والحسن والحسين، ولكننا نعدل، فنحب آل البيت ونحب الصحابة رضوان الله عليهم. أما الناصبة فيحبون الصحابة ويبغضون آل البيت، وأما الروافض فيبغضون الصحابة بل يكفرون الصحابة، أو يحبون آل البيت ثم هم كذب حبهم لآل البيت، لأنه يمكن نسألهم سؤال يعجزون عن الإجابة عليه. ما المقصود بآل البيت؟ نعم. اي من هم آل البيت؟
اللي هم علي رضي الله عنه
ومن سلالته.
نعم.
كلهم. ولو طلع واحد فاسق منهم
هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلح فهو مني ومن لم يصلح فليس مني.
اذا شو نفعت القرابه؟
القرابه في الصالح والهدايه.
هذا هو الصواب. الاصل في ذلك ليست القرابه، الاصل في ذلك التقوى، ثم تاتي القرابه لتزيد محبه ولفضل، والا نشهد الله اننا نبغض بعض اهل البيت لانهم فسق فجر مؤذون. تعلم هذا ولا لا؟ بس هي يصعب ان نقولها في فمنا. يقول عليه الصلاه والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان تعلم انه في بعض من ينتسب الى اهل البيت هم من والعياذ بالله كذا وكذا، فهل ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشخص لا
لا، ماذا نفعل بنسبه طبعا. سبحانك اللهم بحمدك.